الآخرين إلى قيام يوم الدين. شروع في باب التقليد في كتاب منهاج الصالحين لسماحة المرجع السيستاني دام ظله، الله أن يحفظه ويحفظ جميع المراجع إن شاء الله. ذكر في المسألة الأولى قال: التقليد يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات، ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها. وفي المسألة الثانية قال: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة 11. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه المسألة من أجل توضيحها نحتاج إلى توضيح بعض الأمور. نعم، مثلا ورد فيها كلمة التقليد، ورد فيها كلمة الاجتهاد، زين، وورد كلمة الاحتياط، ورد كلمة حرمة التشريع والعلم الوجداني. فنعرف هذه الأمور أولا. التقليد شنو معنى التقليد؟ تقليد الأعلام الكرام بحثوه من جهات مثلا في تعريفه، واختلفوا في تعريفه كما سيأتي. زين، إن سماحة السيد هو الله يحفظه يمكن يعطيه 3 معاني هو نفسه عن التقليد. زين، وستأتي هاي 3 معاني تأتي. الآن نقول التقليد يأتي بمعنى الأخذ، أخذ فتوى المجتهد الجامع للشرائط، هذا التقليد الأخذ. وعرف أيضا التقليد بالمطابقة، أن يكون عملي مطابقا لفتوى المجتهد الجامع للشرائط المطابق، وعرف بأنه الاعتماد، يعني أصلي بهذه الكيفية معتمدا على فتوى المرجع معتمدا. زين، هذا تعريف تقليد. مرة نعرف بالمطابقة، يعني سواء اعتمد أو لم اعتمد. مثلا مثلا أنا لا أعلم بوجوب التقليد، مثلا الحمد لله رحمك الله، وصليت وكانت صلاتي مطابقة لفتوى المرجع مطابقة، لكني أنا لم أقصد التقليد ولم أقصد الأخذ من هذا المجتهد ولم أقصد أن أجعل عملي معتمدا على فتوى هذا المصلي، صلاتي من باب الصدفة طابقت. زين، هذا أيضا تعريفه للتقليد بمعنى المطابقة. وتعريف آخر بمعنى أنه المطابقة ما تكفي بل لا بد من الاعتماد. زين، هذا البحث سأعود إليه في المسألة الرابعة من المنهاج. في المسألة الرابعة يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد، ولا يعتبر الاعتماد في مسألة رقم 4. برجع وببين المعاني الثلاثة للتقليد. الآن نشير إجمالا نقول التقليد بمعنى الآخر أو بمعنى الاعتماد. خذ هذه جهة يبحثها الفقهاء تعريف التقليد، ولهم فيها أبحاث يعني معمقة. نعم، من وين أخذ التقليد؟ مثلا بعضهم يقول تقليد يعني في اللغة تقليد، تجعل القلادة في عنق الغير، زين، مثل ما في الحج مثلا أجعل شعار في الذبيحة اللي بذبحها في الشسم في وقت الإحرام في حج القران، تقليد الشات، أو تقليد الفتاة، آخر قلادة أجعلها في أجعل شيئا في عنق الغير تقليد، فكأنه تقليد أن أجعل عملي في ذمة المرجع الجامع للشرائط، مثل ما نجعل القلادة في عنق هذه الفتاة قلدت الغير أجعل عملي في ذمته. هذا المعنى كافي الآن، أكثر بعد ما يصير يعني نتعمق فيه. هذه جهة يبحث فيها معنى التقليد. يبحث أيضا في التقليد في جهة ثانية، أنه العامي حينما يريد أن يقلد ما هو دليله؟ وهذا بحث اليوم لازم نطرحه. زين، العامي حينما يريد أن يقلد ما هو دليله؟ هذه جهة إن شاء الله اليوم نوفق لبحثها. يبحث في جهة أخرى، التقليد الأخذ بفتوى المرجع. خب، ما هو دليل المرجع على جواز التقليد أن يفتي للغير؟ الجهة هذه جهة تخص المجتهد الجامع للشرائط، هو يكون المجتهد الجامع للشرائط الذي يريد أن يتصدى ويفتي للغير، وهذا يبحثه. بعد ما نبحثه هنا في درس المنهاج، لا، نبحثه مثلا في، الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله بعد ما تقرون مثلا أصول وكذا وتصلون إلى مرحلة السطوح. ليش؟ نبحث أنه دليل المجتهد شنو. لكن دليل المجتهد الآن، أنا الآن لا يعنيني، الذي يعنيني جهة ثانية، أنا كعامي ما هو دليلي بليفل على جواز التقليد أو وجوبه. عرفنا الآن هالنقطة. خذ إذن الآن نطرح هذه المسألة، ما هو دليل العامي على جواز التقليد؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. نريد أن نبين أمرين لطيفين جدا. الأمر الأول، نريد أن نقول للعامي ليس لك أن تستدل بكذا، ولكن لك أن تستدل بكذا. عرفتم؟ قسمنا البحث أيها العامي، ليس لك أن تستدل على جواز التقليد بكذا، بين، ولك أن تستدل على جواز التقليد بكذا. تقسيم مهم جدا، الإنسان يعرف نفسه. إذا كان قد كلكم مقلدون الآن، إذا كان الإنسان بلي قد استدل على التقليد بالقسم الأول، قل لا غلط، ليس لك أن، ليس لك أن تستدل على جواز التقليد بكذا. ما هو هذا الأمر الذي ليس للعامي حق أن يستند إلى جواز التقليد فيه؟ ليس له الحق أن يستدل على جواز التقليد بفتوى الفقيه. بفتوى الفقيه لماذا؟ لأن هذا يستلزم دور، يستلزم دور وتسلسل. أنا أقول لهذا العامي، أنت مقلد؟ وليه أنا مقلد فلان الأعلى، مو مشكلة، الله يبارك لك. التقليد عندك جائز أو حرام؟ لا جائز. شنو دليلك على أن التقليد جائز؟ هو أفتى، هو اللي أنا مقلد يقول يجوز. قال لا، هذا دوران. شلون دور؟ لأنه أنا حين أشرح الدور، دور في المنطق مر عليكم، أنا تتوقف الشيء على نفسه، توقف الشيء توقف الشيء على نفسه. مثل أنا أقول ألف توقف على باء، وجود ألف توقف على باء، وجود واو توقف على ألف. ما يصير. قد في المنطق عندكم دور صريح دور مضمار، بس توقف الشيء على نفسه. زين المرة تبينه ببيان سهل، واحد يقول ليش معنى الدور، أقول له مثلا أخوي العزيز أنت أريدك، أنا أريد رقم زيد من الناس اللي في بريطانيا. الأخ يقول أنا ما أعرفه، مشكلة اتصل عليه وخذ منه رقم. يضحك، يقول إيش تضحك، شلون اتصل؟ هذا الدور، الاتصال عليه فرع معرفة الرقم مسبقا. كن عندي الرقم أول بعدين اتصل. أنت الآن أردت مني أن أعرف الرقم بالاتصال عليه، فمعرفة الرقم متوقف على الاتصال، والاتصال متوقف على معرفة الدور. هذا مستحيل. يعني أريد أقول كل واحد يعرف الدور، أنا هذا اللي أريد أقول، كل واحد يعرف الدور، ما يحتاج أنا أشرح بطلان الدور. اللي ما يعرف بطلان الدور يقول له هذا، يقول له رحم الله والديك، خلص كلمة اصطلاح ومنطق ودور، بس عطني رحم الله والديك رقم فلان اللي ما تعرفه، رحم الله والديك اتصل. يضحك عليه. ليش يضحك؟ لأن استحالة الدور عنده واضحة. احنا شلون نطبق مسألة الدور على هذا العامي اللي بيستدل على جواز التقليد استنادا الى فتوى الفقيه؟ انت الان هذا افرض الفقيه الجاي على الشرائع، هذا فقيه وهذا عام، لا يجوز لك ان تقلد هذا الفقيه حتى تعلم انه جامع للشرائع. فالتقليد فرع تقليد هذا فرع أنه يجوز تقليده، يجوز التقليد، يجوز تقليده، وجواز تقليده فرع أن يكون جامعا للشرائط. زين، فإذا كان جامعا للشرائط جاز تقليده. وأنت تريد أن تعرف أنه جامع للشرائط قلد أول، تقليد فرع، فرع أن تحرز أنه جامع للشرائط. فأنت ما تقدر تقول يجوز التقليد، لماذا؟ لأن الفقيه قال يجوز التقليد. زين، وبالجواز تريد تقلده هو، المفروض أنه هو لا يجوز تقليده، لا يجوز لك الرجوع إليه إلا إذا علمت أنه يجوز تقليده. لا، لابد أن تعلم أنه يجوز تقليده. إذا علمت أنه يجوز تقليده قلده، تقول أنا ما أعلم، بس هو يقول، وهذا يقول هو مسألة الداو. فلا يجوز للعام أن يستند إلى، يستند في مسألة جواز التقليد على فتوى الفقيه، هو مسألة الداوة، لأن فتوى الفقيه كيف علمت أنها حجة؟ إنما يجوز لك الأخذ بها إذا كنت تعلم أنه يجوز الأخذ بها، إذا كنت تعلم أنه يجوز الأخذ بها جاز لك الأخذ بها. أنت تقول له أنا ما أدري، لكن هو يقول، هو ما يعطي لنفسه الحجية، ما يعطي لفتوى الحجية. واضح؟ أجل، فرغنا من هذه النقطة المهمة جدا جدا جدا. فنجي إلى، عليكم السلام، عليكم السلام، نجي إلى المسألة الأخرى. زين، أنه أجل، ما هي الأدلة التي يستند إليها في جواز التقليد ويحق للعامي أن يستند إليها؟ لا يخالف. بعد تذكر شيء يمكن من صالح اللي جاءوا متأخرين، احنا نقول لا يجوز للعام ان يعتمد في جواز التقليد على فتوى الفقيه لانه يستلزم الدور. نعم، يستلزم، عرفنا شلون فتوى استلزام الدور توقف الشيء على نفسه. وكذلك لا يجوز للعامي أن يستدل على جواز التقليد بالأدلة النظرية التي تحتاج إلى استدلال المعمق. فلا يجوز له مثلا أن يستدل على جواز التقليد برواية الإمام العسكري عليه السلام فعلى العوام أن يقلدوه، أو برواية المنسوبة إلى الإمام الحجة سلام الله عليه، إذا رأيتم، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. أيضا هذا لا يمكن للعامة. لماذا؟ لأنه هو نفس العامة. هو ليش عامة؟ لأنه غير مجتهد، والاستدلال بهالرواية يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد يتوقف والشهد يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن تعلم أن هذه الرواية صادرة، يعني إثبات الصدور. شلون أعلم أنها صادرة؟ إما أن تكون متواترة أو يثبت لدي أن خبر واحد حجة. بحث هذا بحثه، قطعا مو متواترة هالرواية قطعا، فلا بد أن يثبت عند، ومتى يثبت عندي أن خبر واحد حجة؟ أصير بشتهي في الأصول. وأيضا قضية الدلالة، شنو معنى الدلالة؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا ماذا يراد من الحوادث، شنو الألف واللام هذه عهدية أو للاستغراق، ما أدري والله. إذن أنا ما أتوقع، هذا نقطة مهمة جدا. لا يصح للإنسان الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يثبت جواز التقليد أو نفي العلمية استنادا للروايات. بعضهم أنا سمعته يقول شوف الإمام قال، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه، ما في أعلم، شفتم ما في أعلم. الإمام العسكري يقول إذا رأيتم حافظا لحلالنا وحرامنا مطيعا لمولى عصر فعل العوام، نقول شو ما في أعلم. قل تعال افرض ما فيه أعلم، لكن أنت هل بلغت رتبتين يمكنك أن تستدل بهذه الرواية لتثبت جواز التقليد، أو شرائط المقلد؟ ما تقدر، لأن الاستناد إلى هالرواية يحتاج الاجتهاد، يحتاج الإنسان عنده ملكة الاجتهاد حتى يتمكن من أن يستند إلى هالرواية يثبت. المحقق ما يقول الاجتهاد يمر بثلاث مراحل على الأقل: إثبات الصدور، إثبات الدلالة، إثبات جهة الدلالة. جهة يعني أن الإمام كان سلام الله عليه في بيان الحكم الواقعي وليس التقية. أحيانا يثبت عندي الصدور أن هذا النص صادر من المعصوم، وتثبت الدلالة على أنه تدل على الوجوب، ولكن ما تثبت الجهة أنه الإمام كان في بيان الحكم الواقعي، لعله كان في مقام التقية. وعندنا أحكام قطعا صدرت على نحو التقية، فإذا المجتهد من هو؟ عندنا لم يبلغ رتبة الاجتهاد. الاجتهاد ما هو؟ المجتهد هو الذي يستطيع أن ينقح الحكم الشرعي من خلال المرور بثلاث مراحل: مرحلة الصدور، مرحلة الدلالة، مرحلة الجهة. أن الإمام لم يكن في مقام التقية أو كذا، لاحظ شنو. خب، ونحن المفترض أن عوام ما نقدر نمر، ما نقدر ننقح هذه الجهات الثلاث. أجل، هذه الخلاصة. الجهة الأولى: لا يستطيع العامي أن يثبت جواز التقليد بل استنادا إلى الدور، لأن الدور باطل. اللي هو شنو استناد إلى الدور؟ جواز التقليد استنادا إلى الفتوى الفقيه. ولا يستطيع العامي أن يثبت جواز التقليد استنادا إلى الروايات التي تحتاج إلى تنقيح واجتهاد، لأن المفروض أنه غير مجتهد. نقطة مهمة وعملية ملتفت إليها. ولكن مع ذلك لا بد أن يثبت للعام جواز التقليد، وإلا كيف يقلد؟ كيف يقلد إذا لم يثبت له جواز التقليد؟ فنجي إلى الجهة الثانية، كيف يستطيع العامي أن يثبت لنفسه جواز التقليد؟ واضح؟ واضح. نفينا عنه الدور والاستدلال المتوقف على اجتهاد. تبقى الجهة الثانية، الجهة الثانية الأعلى رحمة الله عليهم خاضوا فيها، تعابيرهم دقيقة وما نريد ندخل في التفاصيل. بعضها الحين كلام اللي يجوز للعامي، وان كل واحد كلام اللي أنا عرضه لازم يقيسه يقول صحيح أنا أقدر أو لا. فمثلا بعضهم صاحب الكفاية الإصفهاني، ما ندخل في التفاصيل، سيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، أنا بعطيك الخلاصة، يقولون بأنه جواز التقليد أمر فطري، لأنه رجوع غير المتخصص إلى المتخصص هذا أمر فطري يقتضيه نعم الطابع وتكامل المجتمع اللي هو يخدم بعضه بعضا، ولا كيف يبنون وكيف يلبسون ثياب؟ طبيعي هذا لما راد يفصل الثياب ما راح للشيخ قال له تعال فصل لي ثوب، ولا راح للخباز قال له تسمح توقف الخبز فصل لي ثوب، حق عليه يقول له انا اعرف اعطيك خبز ما اعرف اعطيك كذا، ورأسا يروح للخياط، واذا احتاج خبز للكذا، واذا احتاج يبني بيت يروح للمهندس، صار يروح يصلي جماعة ورا الشيخ ما يروح لكذا. فهذه قضية العلماء يقول طبيعية، ورجوع غير المتخصص إلى المتخصص في جهة اختصاصه هذا أمر طبيعي. سعبر بعضهم عنها الطبيعي أنه جبلي، عبر بعضهم أنه فطري، مو مشكلة أنتم في هالمرحلة ما نقدر أنه نتعمق أكثر، بس نريد نقول هذا ليس بدور، هذا مو دور، وليس هذا استدلال بالرواية التي تحتاج إلى تنقيح الجهات الثلاث. تعزم عن هالشيء واضح. بعضهم كمولانا سيدنا الخوي رحمه الله رحمة الله عليه قال هناك دليل يسمونه دليل الانسداد يمكن للعامي أن يخوض فيه، مو أنه العامي يعني ما يقدر يستدل أصلا، كلام صحيح، عمي محترم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ القرآن يقول لك روح انظر تأمل. فبعض الاستدلالات يقدر عليه الإنسان، شيخ يقول بعض الاستدلالات اللي تحتاج إلى تنقيح الجهات الثلاث الصدور والدلالة والجهة، الصدور والدلالة والجهة، الصدور النص صادري ولا زين، دلالة ماذا يقصد الإمام، وجوب أو استحباب، هذا الدلالة. الجهة كان في مقام تقية ولا في مقام بيان حكم الواقعي، خب الاستدلال اللي يتوقف على هالمراحل الثلاث ايه صحيح ما يقدر على العام، لكن هناك استدلال خفيف يلا انا بقول لكم اياه ايضا هذا تبسيط. مثلا سيد اخوي يقول بيتكلم عن لسان عامي السيد اللي هو انا وانت، أنا أعلم أننا مكلفون بأحكام، يا من كل ما يدري في شريعة بالأحكام، ما في أقيم الصلاة أتى الزكاة لله على نفس حج البيت من استطاع لي سبيله الغيبة حرام الزنا حرام أحكام، نعلم أننا مكلفون بالأحكام ونعلم أننا ونعلم أن الأحكام منقسمة إلى أحكام ضرورية لا تحتاج إلى تقليد وأحكام نظرية تحتاج إلى تقليد، أن الصلاة واجبة ما يحتاج أقلد فيها أحد، الصوم واجب، الزنا حرام، اللواط حرام ما يحتاج أقلد فيها، وبعض الأحكام النظرية جزما في خلاف، صلي قصر ولا تمام، ذاك العالم قال قصر نفس المسألة، عالم آخر قال تمام، إذن المسائل انقسمت إلى ضرورية وإلى نظرية. زين، نجي للمسائل النظرية. العقل يدرك أننا ملزمون بالخروج عن عهدتها وامتثالها أم لا؟ قطعا ملزمون، أنا مكلف منتمي لها الشريعة، ما دام منتمي لها الشريعة فلا بد أن أخرج من عهدة التكليف. خوش، كيف أخرج عن عهدة التكليف؟ أخرج عن عهدة التكليف إما بأن أجتهد، لأن الاجتهاد طريق للوصول إلى الحكم الشرعي المبرئ للذمة، ولكني أنا أعلم أن الاجتهاد ليس واجبا عينيا على كل أحد. معقول يجب علي أجتهد مثل سلخوي، واجب على أمي، واجب على أختي، واجب على كلنا؟ واضح أنه ليس الاجتهاد وجوبه بالوجوب العيني، هذا أنا كعام أتكلم. قطعا مو معقولة الشريعة المقدسة تجعل وجوب الاجتهاد وجوبا عينيا. إيش باقي الطريق؟ باقي طريق الاحتياط. هوب احتاط، كلما شكك أن أنا علي أن أأتي بالصلاة قصرا أو تمام، أجمع بين القصر والتمام. الجواب أيضا أنا كعامي أعلم أن الشريعة المقدسة قارئ في القرآن، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، بل الأحكام الشريعة السمحاء، النبي يقول صلى الله عليه وسلم جاءتكم بالشريعة السمحاء. معقولة أنه تبنى على الاحتياط، يعني على وجوب الاحتياط مو على جوازه؟ هذا أولا. وثانيا جواز الاحتياط مسألة خلافية. سيد أخوي يقول يجوز الاحتياط، السيستاني هم يقول بالي يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، مسألة رقم ثلاثة بتجي يجوز، هو يقول يجوز العمل بالاحتياط، بس النائيني أستاذهم كلهم يقول لا ما يجوز إلا في حال الضرورة وحال كذا، بس الوضع الطبيعي ما يجوز. لأن أنا أيضا كعامي إذا أريد أن أقول بجواز الاحتياط، أولا أن تبنى الاحتياط على أن تبنى الشريعة على الاحتياط، هذا خلاف ما بنيت عليه من كونها شريعة سمحة. والنقطة الثانية أنه نفس مسألة الاحتياط مسألة خلافية، مسألة خلافية، وأنا كعامي ما أقدر أناقش النائيني، أناقش النائيني بالطاول هذا يا رب المجتهدين، أنا كعامي ما أقدر أناقش النائيني قطعا. المختص يقدر يناقشه، المختص يقدر يناقشه، لكن أنا ما أقدر. فإذا أنا ما أقدر إذا المسألة خلافية، أجل ليس أمامي إلا جواز التقليد، لأنه إذا كان بعد التقليد لا يجوز يعني أبعد ما أصل اليوم، ولا أصل إلا قصر ولا تمام، ما عندي علم بالأحكام. هذا دليل، هذا استدلال يسمونه دليل الانسداد، فأعيده. طبعا هذا حينما الله يوفقكم تتعمقون ينظر فيه يتأمل فيه بعض الجوانب، هالمقدار كافي. إذا نقول الآن الدليل عندنا بعيد المسألة، اللهم صل على محمد وآل محمد، بلي التقليد، بلي لا بد لنا أن نحصل على دليل على التقليد. لا يجوز أن نعتمد في جواز التقليد على فتوى الفقيه لأنه يلزم الداور، ولا يجوز أن نعتمد على جواز التقليد على أن نستند إلى الأدلة التي تحتاج إلى اجتهاد كالروايات. مهمة هالتنبيه المهم، كثير ما نسمع أنه يجيب الروايات يستدلها بالمساجد وحسن شو ما في لا قال هذا مو شغلنا، هذا يحتاج الاجتهاد، هذا غلط. لذا قال لا، لأنه قال هذا داور والدور باطل. ولكن يجوز لنا أن نستدل على جواز التقليد إما بكون التقليد أمر طبيعي بديهي فطري، نعم هذا ما يحتاج يعني هذا ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى استدلال، هو أمر فطري طبيعي جبلي. نعم، شنو هو الجبلي شنو الفطري؟ رجوع الجاهل إلى العالم، رجوع غير المتخصص إلى هذا جائز، نحن نطمئن بجوازه. لأنه نطمئن بجوازه أو حقلت. فأنا حينما قلدت فلان مو معتمد على فتوى، معتمد على أن هذا أمر فطري، أنا عندي قناعة من الداخل. واضح. وبعدين قلنا، أضاف السيد الخوي رحمه الله، أنه يمكن أن نستدل على جواز التقليد بدليل الانسداد البسيط هذا، لأنه المكلف ما يصح نلغي 100%، لا، مكلف مهما كان عنده قدرة أنه شوية ينظر يستدل بالأدلة الخفيفة الصحيحة الصحيحة اللي ما تحتاج الاجتهاد، مثل دليل الانسداد اللي هو ملخصه العام يقول قطعا يجوز التقليد. يقول ليش؟ يقول أنا أقطع أني مكلف، أقطع، أنا لا أنا بهيمة ولا أنا مجنون، أنا عاقل زين وأنا مكلف. كيف أصل إلى هذه التكاليف النظرية مو الضرورية؟ كيف أصل إليها؟ ليس أمامي إلا الاجتهاد، وأعلم أن الشرع المقدسة ما أوجبت عينا أدري، أو الاحتياط، وأعلم أن الشرع المقدسة ما أوجبته، أو أنه على الأقل محله خلاف، أو شيء ثالث لا يتمكن العامي أن يعرف موارد الاحتياط في كل مسألة، بعض موارد الاحتياط عسرة متعسرة، بعضها متعذرة، بعضها أجل سوي ما سأمامي إلا أن أقلد، لأن إذا ما قلت شنو ما أعمل بأي حكم؟ هذا استدلال، لكن استدلال المقبول. واضح أخوان. خب، إذن سماح السيد يقول يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد. شرحنا شنو معنى الاجتهاد. المجتهد هو الذي يوفق ويحصل على ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. المجتهد من هو؟ المجتهد هو الذي يقتدر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والأدلة التفصيلية هي الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع والعقل. زين. خب، المجتهد ما هو عمله حتى يستنبط الحكم؟ هو الذي ينقح الثلاث الجهات: الصدور، الدلالة، الجهة. خب، يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته كالصلاة والصوم ومعاملاته البيع والشراء وسائر أفعاله، وإن لم تكن معاملة، زين، وإن لم تكن معاملة يريد أن يفعل، أن يترك، بل أن يأكل من شجر البستان، من ثمر البستان الذي هو في الواقع في الأرض، زين، يريد أن يفعل أو يريد أن يترك، أن لا يتكلم. لماذا لم تتكلم؟ لماذا لم تنهى عن المنكر؟ هو عندك دليل. هذا معنى التروك، أن يكون في جميع أفعاله وتروكه مقلدا، عرفنا معنى التقليد، أو محتاطا، عرفنا معنى الاحتياط، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي. هذه على الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. شنو الحكم الإلزامي؟ شنو حرمة التشريع؟ زين، شنو المناشئ العقلائية؟ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.